السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأعراف من تفسير المحرر الوجيز، قال قوله عز وجل: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. جاز أبو عمر.
جاز
اقرأ. بسم الله.
قال: لما قال فرعون سنقتل أبناءهم وتوعدهم، قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل يثبتهم ويعدهم عن الله سبحانه وتعالى: استعينوا بالله واصبروا. وظاهر هذا الكلام كله وعد بغيب، فكأن قوته تقتضي أنه من عند الله وليس في اللفظ شيء من ذلك. والأرض أرض الدنيا وهو الأظهر، وقيل المراد بها المراد هنا أرض الجنة، وأما في الثانية فأرض الدنيا لا غير. وقرأت فرقة: يورثها بفتح الراء، وقرأ السبعة: يورثها ساكنة الواو خفيفة الراء مكسورة. وروى حفص عن عاصم وهي قراءة الحسن: يورثها بالتشديد الراء على المبالغة. والصبر في هذه الآية يعم الانتظار الذي هو عبادة، والصبر في هذه الآية يعم الانتظار الذي هو عبادة والصبر في المناجزات.
يعني الصبر عموما والصبر عند القتال يعني.
وقولهم من قبل أن تأتينا يعنون به الذبح الذي كان في المدة التي كان فرعون يتخوف فيها أن يولد المولود الذي يخرب ملكه، والذي من بعد مجيئه يعنون به وعيد فرعون وسائر ما كان من خلال تلك المدة من الإخافة لهم. وقال السدي وابن عباس رضي الله عنه: لما قالت إسرائيل هذه المقالة حين أتبعهم فرعون واضطرهم إلى البحر، فضاقت صدورهم ورأوا البحر أمامهم وعدوهم كثيفا وراءهم، فقالوا هذه المقالة. القاضي أبو محمد رحمه الله: وبالجملة هو كلام يجري مع المعهود من بني إسرائيل من اضطرابهم على أنبيائهم وقلة يقينهم وصبرهم على الدين، واستعطاف موسى لهم بقوله: عسى ربكم أن يهلك عدوكم، ووعده لهم بالاستخلاف في الأرض يدل على أنه يستدعي نفوسا نافرة، ويقوي هذا الظن في جهة بني إسرائيل سلوكهم هذه السبيل في غير قصة. وحكى النقاش أنهم قالوا ذلك بمصر حين كلفهم فرعون من العمل ما لا يطيقون، وروي أنه كان يكلفهم عمل الطوب ويمنعهم التبن ليشق عليهم عمله. وقوله تعالى: فينظر كيف تعملون، تنبيه وحض على الاستقامة. وإن قدر هذا الوعد أنه من عند الله فيتخرج عليه قول الحسن بن أبي الحسن: عسى من الله واجبة. وقد استخلفوا في مصر في زمن داود وسليمان، وقد فتحوا بيت المقدس مع يوشع. وقوله: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، الآية أخبر أنه أخذ آل فرعون في تلك المدة التي كان موسى يدعوهم فيها بالسنين، وهي الجدوب والقحوط، وهذه سيرة الله في الأمم، وكذلك فعل بقريش. والسنة في كلام العرب القحط، عفوا، والسنة في كلام العرب القحط، ومنه قول ليلى: والناس مسنتون. وسنة واعظة، وما جرى مجراها من الأسماء المنقوصة تجمع بالواو والنون، ليس على جهة جمع السلامة، لكن على جهة العوض مما نقص. وكذلك أرض توهم فيها نقص هاء التأنيث، لأنه كان حقها أن تكون أرضه، وأما حرة وإحرون فلأن التضعيف أيضا يعتل، فتوهموه مثل النقص. وكسر السين من سنون وسنين، وزيادة الألف في إحرون، عفوا، إحرين، دليل على أنه ليس بجمع سلامة. وقوله تعالى: ونقص من الثمرات، روي أن النخلة كانت لا تعمل إلا ثمرة واحدة، لا تحمل، كانت لا تحمل إلا ثمرة واحدة، وقال نحوه رجاء بن حيوة. وأراد الله عز وجل بهذا أن ينيبوا ويزدجروا عما هم عليه من الكفر، إذ أحوال الشدة ترق القلوب وترغب فيما عند الله. قوله عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. كان القصد في إصابتهم بالقحط والنقص في الثمرات أن ينيبوا ويرجعوا، فإذا بهم قد ضلوا وجعلوها تشاؤما بموسى، فكانوا إذا اتفق لهم اتفاق حسن في غلات ونحوها قالوا: هذا لنا وبسببنا وعلى الحقيقة لنا. وإذا نالهم ضر قالوا: هذا بسبب موسى وشؤمه، قاله مجاهد وغيره. وقرأ جمهور الناس بالياء وشد الطاء والياء الأخيرة يطيروا، وقرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف بالتاء وتخفيف الطاء تطيروا، وقرأ مجاهد تشاءموا بموسى بالتاء من فوق وبلفظ الشؤم. وقوله تعالى: ألا إنما طائرهم، معناه حظهم ونصيبهم، قاله ابن عباس: ومأخوذ من زجر الطير، فسمي ما عند الله من القدر للإنسان طائرا، لما كان الإنسان يعتقد أن كل ما يصيبه إنما هو بحسب ما يراه في الطائر، فهي ذات متعارة. وقرأ جمهور الناس طائرهم، وقرأ الحسن بن أبي الحسن طيرهم، وقال أكثرهم وجميعهم لا يعلم. طيب، وقال أكثرهم وجميعهم لا يعلم، لإما لأن القليل علم كالرجل المؤمن وأسية امرأة فرعون، وإما أن يراد الجميع وتجوز في العبارة لأجل الإمكان. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله طائرهم لجميع العالم، ويجيء تخصيص الأكثر على ظاهره، ويحتمل أن يريد ولكن أكثرهم ليس قريبا أن يعلم لانغمارهم في الجهل، وعلى هذا فيهم قليل معد لأن يعلم لو وفقه الله. ومهما أصلها عند الخليل ما فبدلت الألف الأولى هاء، وقال سيبويه: هي مهما خلطتا، وهي حرف واحد لمعنى واحد. وقال غيره معناه مه أي كف، وما جزاء ذكره الزجاج. وهذه الآية تتضمن طغيانهم وعتوهم وقطعهم على أنفسهم بالكفر البحت. قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان، الآية، والأخفش: الطوفان جمع طوفانة، طوفانة. وهذه عقوبات وأنواع من العذاب بعثها الله عليهم ليزدجروا وينيبوا. والطوفان مصدر من قولك طاف يطوف، وهو عام في كل شيء يطوف، إلا أن استعمال العرب له كثر في الماء والمطر الشديد، من هو قول الشاعر غير الجدة من عرفانه خرق الريح وطوفان المطر. ومنه قول أبي النجم ومد طوفان فبث مددا شهرا شآبيب وشهرا بردا. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك إن الطوفان في هذه الآية المطر الشديد أصابهم وتوالى عليهم حتى هدم بيوتهم وضيق عليهم. وقيل طم فيض النيل عليهم. وروي في كيفيته قصص كثير. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الطوفان المراد في هذه الآية هو الموت. وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه ومصدر معمن عني به شيء أطافه الله بهم. طاف عليها طائف زي أصحاب الجنة كده. والجراد معروف. قال الأخفش هو جمع جرادة. ممنوع ممنوع الدكتور. لا والجراد معروف. قال الأخفش هو جمع جرادة للمذكر والمؤنث. فإن أردت الفصل قلت رأيت جرادة ذكرا. روي أن الله عز وجل لما والى عليهم المطر غرقت أرضهم ومنعوا الزراعة. قالوا يا موسى ادع في كشف هذا عنا ونحن نؤمن. فدعا فدفعه الله عنهم فأنبتت الأرض إنباتا حسنا فطغوا وقالوا ما نود أنا لم نمطر.
ادع ونحن نؤمن.
ادع ونحن ايه؟
نؤمن.
أنا فكرت يعني ادع لنا في كشف هذا عنا فإذا كشف آمنا. لما دعا لم يؤمنوا.
ناس.
تمشي كده؟
لا ما تمشيش.
ما تمشيش. نؤمن نؤمن. قالوا يا موسى ادع في كشف هذا عنا ونحن نؤمن. فدعا فدفعه الله عنهم فأنبتت الأرض إنباتا حسنا فطغوا وقالوا ما نود أنا لم نمطر وما هذا إحسان من الله إلينا. عفوا وما
نعم.
هذا إلا إحسان من الله إلينا. فبعث الله حينئذ الجراد فأكل جميع ما أنبتت الأرض. وروى ابن وهب
يبقى
عن
تمشي
مالك
برضه
أنه
نقطة.
قال روي أنه أكل أبوابهم وأكل الحديد والمسامير وضيق عليهم غاية التضييق.
يبقى تمشي
فتبكى
نقطة
الله
برضه.
صلى الله عليه وسلم. وترك الله من نباتهم ما يقوم به الرمق. فقالوا لموسى ادعوا في كشف الجراد ونحن نؤمن. فدعا فكشف فرجعوا إلى كفرهم ورأوا أن ما أقام رمقهم قد كفاهم. فأعطى الله عليهم القمل وهي الدبا صغار الجراد الذي يثب ولا يطير. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقيل هو الحمنان وهو صغار القردان. وقيل هو البراغيث. وقال ابن عباس القمل السوس الذي يخرج من
الحملان
الحنطة.
الحملان لما
سوس.
حملان
وقيل القمل الوزغ. وحدثت أنه حيوان صغير جدا أسود وأنه بأرض مصر حتى الآن. قال حبيب أبي ثابت القمل الجعلان. وقرأ الحسن القمل بفتح القاف وسكون الميم. فهي على هذا بينة إذ هو القمل المعروف. وروي أن موسى مشى بعصاه إلى كثيب أهيل أهيل عفوا إلى كثيب أهيل فضربه فانتشر كله قملا في مصر. ثم إنهم قالوا ادعوا في كشف هذا فدعا ورجعوا إلى طغيانهم وكفرهم. وبعث الله عليهم الضفادع فكانت تدخل في فروشهم وبين ثيابهم. إذا هم الرجل أن يتكلم وثب الضفدع في فمه. قال ابن جبير كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفدع في الضفادع. وقال ابن عباس كانت الضفادع برية فلما أرسلت على آل فرعون
الحمام.
سمعت وأطاعت فجعلت تقذف أنفسها في القدور وهي تغلي. فأثابها الله بحسن طاعتها برد الماء. فقالوا ادعوا في كشف هذا فدعا فكشف. رجعوا إلى كفرهم وعتوهم. بعث الله عليهم الدم فرجع ماؤهم الذي يستقونه ويحصل عندهم دما فرجع ماؤهم الذي يستقونه ويحصل عندهم دما فروي أن الرجل منهم كان يستقي من البئر فإذا ارتفع إليه الدلو عاد دما وروي أنه كان يستقي القبطي والإسرائيلي بناء واحد فإذا خرج الماء كان الذي يلي القبطي دما والذي يلي الإسرائيلي ماء إلى نحو هذا وشبهه من العذاب بالدم المنقلب عن الماء. هذا قول جماعة من المتأولين. وقال زيد بن مسلم إنما سلط الله عليهم الرعاف فهذا معنى قوله والدم. وقوله تعالى آيات مفصلات التفصيل أصله في الأجرام. التفصيل أصله في الأجرام إزالة الاتصال، فهو تفريق شيئين، فإذا استعمل في المعاني فيراد أنه فرق بينها وأزيل اشتراكها وإشكالها، فيجيء من ذلك بيانها. قالت فرقة من المفسرين مفصلات يراد به مفرقات بالزمن، والمعنى أنه كان العذاب يرتفع ثم يبقون مدة شهر وقيل 8 أيام ثم يرد الآخر. فالمراد أن هذه الأنواع من العذاب لم تجئ جملة ولا متصلة، ثم وصفهم الله عز وجل بالاستكبار عن الآيات والإيمان، وأنهم كان لهم اجترام على الله تعالى وعلى عباده. قوله عز وجل ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الرجز العذاب. والظاهر من الآية أن المراد بالرجز ها هنا العذاب المتقدم الذكر من الطوفان والجراد وغيره. قال قوم من المفسرين الإشارة هنا بالرجز إنما هي إلى طاعون أنزله فيهم مات منهم في ليلة واحدة 70,000 قبطي. وروي في ذلك أن موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل بأن يذبحوا كبشا ويضنبخوا أبوابهم بالدم ليكون ذلك فرقا بينهم وبين القبط في نزول العذاب. قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف، وهذه الأخبار وما شاكلها إنما تؤخذ من كتب بني إسرائيل فلذلك ضعفت. وقولهم بما عهد يريدون بذمامك وما تتك إليه، فهي تعم جميع الوسائل بين الله وبين موسى من طاعة من موسى ونعمة من الله تبارك وتعالى. يحتمل أن يكون ذلك منهم على جهة القسم على موسى، يحتمل أن يكون المعنى ادع لنا ربك ماتا إليه بما عهد إليك، يحتمل أن يش... أنه إن يكون شعروا بي... أن بين الله تعالى وبين موسى في أمرهم عهدا ما، أن تكون الإشارة إليه، والأول عام وألزم والآخر يحتاج إلى رواية ولا الآخير الآخر وده التالت بقى. طيب بالآخر. وقولهم لئن كشفت أي بدعائك لنؤمنن لك ولنرسلن قسم وجوابه، وهذا عهد من فرعون وملئه الذين إليهم الحل والعقد، ولهم ضمير الجمع في قوله لنؤمنن. وألفاظ هذه الآية تعطي الفرق بين القبط وبين بني إسرائيل في رسالة موسى، لأنه لو كان إيمانهم به على حد إيمان بني إسرائيل لما أرسلوا بني إسرائيل ولا فارقوا دينهم، بل كانوا يشاركون فيه بني إسرائيل. وروي أنه لما انكشف العذاب قال فرعون لموسى اذهب ببني إسرائيل حيث شئت، فخالفه بعض ملئه فرجع فنكث. وأخبر الله عز وجل أنه لما كشف عنهم العذاب نكثوا عهدهم الذي أعطوه موسى عليه السلام. وإذا ها هنا للمفاجأة وإلى متعلقة بكشفنا، والأجل يراد به غاية كل واحد منهم بما يخصه من الهلاك والموت، هذا اللازم من اللفظ، كما تقول أخذت كذا إلى وقت وأنت لا تريد وقتا بعينه. وقال يحيى بن سلام: الأجل هنا الغرق. قال القاضي أبو محمد: وإنما قال هذا القول لأنه رأى جمهور هذه الطائفة قد اتفق أن هلكت غرق، أن هلكت غرق، فاعتقد أن الإشارة هنا بالأجل إنما هي للغرق، وهذا ليس بلازم، لأنه لا بد أنه مات منهم قبل الغرق عالم، وهم ممن أخر وكشف عنهم العذاب إلى أجل بلغه ودخل في هذه الآية، إلى أجل بلغه ودخل في هذه الآية، فأين الغرق من هؤلاء؟ وأين هو ممن بقي بمصر ولم يغرق؟ وذكر بعض الناس أن معنى الكلام: فلما كشفنا عنهم الرجز المؤجل إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. ومحصول هذا التأويل أن العذاب كان مؤجلا، والمعنى الأول أفصح لأنه تضمن توعدا ما. وقرأ أبو البرهثم وأبو حيوة: ينكثون بكسر الكاف، والنكث نقض ما أبرم، ويستعمل في الأجسام وفي المعاني. وقرأ ابن محيصن ومجاهد وابن جبير: الرجز، ضم الراء في جميع القرآن. قال أبو حاتم: إلا أن ابن محيصن كسر حرفين، رجز الشيطان والرجز فهجر. وقال قاضي أبو محمد: رآهما بمعنى آخر بمثابة الرجز والنتن الذي يجب التطهر منه. واليم، واليم البحر، ومنه قول ذي الرمة: داوية ودجى ليل كأنهما داوية ودجى، دخل بعض، داوية ودجى ليل كأنهما يم تراطنوا في حافاته الروم. والباء في قوله بأنهم باء التسبب أو التسبيب، ووصف الكفار بالغفلة، ووصف الكفار بالغفلة وهم قد كذبوا وردوا في صدر الآيات من حيث غفلوا عما تتضمنه الآيات من الهدى والنجاة، فعن ذلك غفلوا. قوله عز وجل: وأورثنا قوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وضم ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. قوله: الذين كانوا يستضعفون، كناية عن بني إسرائيل لاستعباد فرعون لهم وغلبته عليهم. وقوله: مشارق الأرض ومغاربها، قال الحسن وقتادة وغيرهما: يريد أرض الشام. وقال أبو جعفر النحاس: وقيل يراد أرض مصر، وهو قول الحسن في كتاب النقاش. وقالت فرقة: يريد الأرض كلها. قال القاضي أبو محمد: وهذا يتجه إما على المجاز لأنه ملكهم بلادا كثيرة، وإما على الحقيقة في أنه ملك ذريتهم وهو سليمان بن داود، ولكن الذي يليق بمعنى الآية وروي فيها هو أنه ملك أبناء المستضعفين بأعيانهم مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما بوصفه الأرض بأنها التي بارك فيها، ولا يتصف بهذه الصفة وينفرد بها أكثر من غيرها إلا أرض الشام، لما بها من الماء والشجر والنعم والفوائد. نعم ولا نعم؟ نعم أنعام، النعم جمع نعمة، نمشي الاثنين.
نعم،
نعم، أحسن الله إليكم. أنا قلت يعني مع الماء والشجر يعني مواشي. أحسن الله إليكم، من باب العموم بعد الخصوص. طيب، وحكى الطبري عن قائل لم يسمه، وذكر الزهراوي أنه الفراء، إن مشارق الأرض ومغاربها نوصب على الظرف أي يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، وأن قوله التي باركنا فيها معمول لأورثنا، وضعفه الطبري، وكذلك هو قول غير متجه. والتي في موضع خفض نعت للأرض، ويجوز أن يكون في موضع نصب نعت لمشارق ومغارب. وقوله: وتمت كلمة ربك الحسنى، أي ما سبق لهم في علمه وكلامه في الأزل من النجاة من عدوهم والظهور عليه، قاله مجاهد. وقال المهدوي: وهي قوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وقيل: هي قوله: ربكم أن يهلك عدوكم الآية، وروي عن أبي عمرو كلمات كلمات ورب. ويعرشون، قال ابن عباس ومجاهد معناه يبنون، وعرش البيت سقفه، والعرش البناء والتنضيد، وقال الحسن وهي في الكروم وما أشبهها، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر الراء، قرأ الباقون ابن عمرو وعاصم فيما روي عنه، والحسن وأبو رجاء ومجاهد بضمها، وكذلك في سورة النحل وهما لغتان. قرأ ابن أبي عبلة يعرشون ويعكفون بضم الياء فيهما وفتحة العين مشددة الراء والكاف مكسورة عين. قال القاضي أبو محمد: ورأيت للحسن البصري أنه احتج بقوله تعالى: وتمت كلمة ربك إلى آخر الآية، على أنه لا ينبغي أن يخرج على ملوك السوء، إنما ينبغي أن يصبر عليهم، إن الله تعالى يدمرهم. رأيت لغيره أنه قال: إذا قابل الناس البلاء بمثله وكلهم الله إليه، وإذا قابلوه بالصبر وانتظار الفرج أتى الله بالفرج. وروي هذا القول أيضا عن الحسن. وقرأ جمهور الناس وجاوزنا، قرأ الحسن بن أبي الحسن وجوزنا، ذكره أبو حاتم والمهدوي، والمعنى قطعناه بهم وجازعناه. وهذه الآية ابتداء خبر عنهم. قال النقاش: جاوزوا البحر يوم عاشوراء، وأعطي موسى التوراة يوم النحر القابل بين الأمرين 11 شهرا. وروي أن قطعهم كان من ضفة البحر إلى ضفة المناوحة الأولى. روي أنه قطع من الضفة إلى موضع آخر منها. قال القاضي أبو محمد: فإما أن يكون ذلك بوحي من الله وأمر لينفذ أمره في فرعون وقومه، وهذا هو الظاهر، وإما بحسب اجتهاد موسى في التخلص بأن يكون بين موضعين، أي بأن يكون بين موضعين أوعار وحائلات، ووقع في كتاب النقاش أنه نيل مصر. قال القاضي أبو محمد: وهذا خطأ لا تساعده رواية ولا يحتمله لفظ إلا على تحامل، إنما هو بحر القلزم. والقوم المشار إليهم في الآية العرب، وقيل هم الكنعانيون، وقال قتادة وقال أبو عمران، وبعض النسخ وقال قتادة قال أبو عمران دون العطف، وهو سهل سهل. طيب، هم قوم من لخم وجذام، والقوم في كلام العرب الرجال خاصة، ومنهم قول زهير: ولا أدري وسوف يقال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. فأتوا على قوم. ومنه قوله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم ثم قال: ولا نساء من نساء. قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو وعاصم وابن عمرو يعكفون بضم الكاف، وقرأ حمزة والكسائي وابو عمرو في رواية عبد الوارث عنه يعكفون بكسرها، وهما لغتان. ما بعبل قرأ يعكفون. والعكوف الملازمة بالشخص لأمر ما والإقباب عليه، ومنه الاعتكاف في المساجد، ومنه قول الراجز: عكف النبيط يلعبون الفنزجة. والأصنام في هذه الآية قيل كانت بقرا على الحقيقة، وقال ابن جريج: كانت تماثيل بقر من حجارة وعيدان ونحوه، وذلك كان أول فتنة العجل، حجارة وعيدان ونحوه. عفوا. قال قاضي أبو محمد: والظاهر من مقالة بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أنهم تحتا وراء.
عيدان
قال القاضي أبو محمد: والظاهر من مقالة بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أنهم استحسنوا ما رأوه من آلهة أولئك القوم، فأرادوا أن يكون ذلك في رأي موسى وفي جملة ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وإلا فبعيد أن يقول لموسى: اجعل لنا صنما نفرده بالعبادة ونكفر بربك. عرفه موسى أن هذا جهل منهم، إذ سألوا أمرا حراما فيه الإشراك في العبادة، ومنه يتطرق إلى إفراد الأصنام بالعبادة والكفر بالله عز وجل، وعلى هذا الذي قلت يقع التشابه الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم في قول أبي واقد الليثي له في غزوة حنين إذ مروا على دوح سدرة خضراء عظيمة، اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما له ذات أنواط، وكان ذات أنواط سرحة لبعض المشركين يعلقون بها أسلحتهم، ولها يوم يجتمعون إليها فيه. فأراد أبو واقد وغيره أن يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذريعة إلى عبادة تلك السرحة، فأنكره وقال الله أكبر. قلتم والله كما قال بنو كما عفوا فأنكره وقال الله أكبر قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل، مش عايز تمشي، كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لا تتبعوا الناس أنا من قبلكم. قال قاضي أبو محمد ولم يقصد أبو واقد رضي الله عنه بما قالته فسادا. قال بعض الناس هل كان ذلك من بني إسرائيل كفرا، ولفظة الإله تقتضي ذلك، وهذا محتمل، وما ذكرته أولا أصح عندي، والله تعالى أعلم. قوله عز وجل إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، ألا غير الله يبغيكم إليه وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أعلمهم موسى عليه السلام عن الله عز وجل بفساد حال أولئك القوم ليزول ما استحسنوه من حالهم، فقال إن هؤلاء إشارة إلى أولئك القوم متبر أو أي مهلك مدمر ردي العاقبة، أي مهلك مدمر ردي العاقبة. قاله السدي وابن زيد التبار الهلاك وسوء العقبة، وإناء متبر أي مكسور، وكسارته تبر، ومنه تبر الذهب لأنه كسارة. وقوله ما هم فيه لفظ يعم جميع حالهم، وباطل معناه فاسد ذاهب مضمحل. قوله تعالى قال غير الله الآية، أمر الله موسى عليه السلام أن يوقفهم ويقررهم على هذه المقالة، ويحتمل أن يكون القول من تلقائه عليه السلام. أبغيكم معناه أطلب لكم من بغيت الشيء إذا طلبته، وغير منصوبة بفعل مضمر، هذا هو الظاهر، ويحتمل أن ينتصب على الحال كأن تقدير الكلام. قال أبغيكم إلها غير الله، فهي في مكان الصفة، فلما قدمت نصبت على الحال. العالمين لفظ عام يراد به تخصيص عالم زمانهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم بإجماع، ولقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، اللهم إلا أن يراد بالفضل كثرة الأنبياء منهم، فإنهم فضلوا في ذلك على العالمين بالإطلاق. ثم عدد عليهم في هذه الآية النعمة التي يجب من أجلها ألا يكفروا به ولا يرغبوا عبادة غيره. وقرأت فرقة نجيناكم، وقرأ جمهور الناس أنجيناكم، وقد تقدم روي عن ابن عباس وإذ أنجاكم أي أنجاكم الله، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام. ويصومونكم معناه يحملونكم ويكلفونكم، تقول سامه خطة خسف ونحو هذا، ومساومة البيع ينظر إلى هذا، وأن كل واحد من المتساومين يكلف صاحبه إرادته. ثم فسر سوء العذاب بقوله يقتلون ويستحيون، وبلاء في هذا الموضع معناه اختبار وامتحان، وقوله ذلكم إشارة إلى سوء العذاب يحتمل أن يشير به إلى التنجية، فكأنه قال وفي تنجيتكم امتحان لكم واختبار، هل يكون منكم وفاء بحسب النعمة؟ قال القاضي أبو محمد والتأويل الأول أظهر. قالت فرقة هذه الآية خاطب بها موسى من حضرهم بني إسرائيل، وقال الطبري والقوطب بهذه الآية من كان على عهد محمد صلى الله عليه وسلم تقريعا لهم بما فعل بأوائلهم وبما جازوا به. قال القاضي أبو محمد والأول أظهر وأبين، قوله عز وجل وعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قرأ أبو عمرو وأبي بن كعب وأبو رجاء وأبو جعفر وشيبة ووعدنا، وقد تقدم في البقرة. وأخبر الله تعالى موسى عليه السلام أن يتهيأ لمناجاته 30 ليلة، ثم زاده في الأجل بعد ذلك 10 ليال، فذكر أن موسى عليه السلام أعلم بني إسرائيل بمغيبه 30 ليلة. فلما زاده العشر في حال مغيبه دون أن تعلم بنو إسرائيل ذلك واجست نفوسهم للزيادة على ما أخبرهم به. فقال له السامري إن موسى قد هلك وليس براجع وأضلهم بالعجل فاتبعوه. قاله كله ابن جريج. وقيل بل أخبرهم بمغيبه 40 وكذلك علمه الله تعالى وهو المراد بهذه الآية. قاله الحسن وهو مثل قوله فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وأنهم عدوا الليالي والأيام والليالي أنهم عدوا الأيام الأيام والليالي فلما تم 40 من الدهر قالوا قد أخلف موسى فضلوا. قال مجاهد إن 30 هي شهر ذي القعدة وإن 10 هي 10 ذي الحجة. وقاله ابن عباس ومسروق. روي أن 30 إنما وعد بأن يصومها ويتهيأ فيها للمناجاة ويستعد، وأن مدة المناجاة هي 10، وقيل بل مدة المناجاة 40. وإقبال موسى على الأمر والتزامه يحسن لفظ المواعدة، حيث ورد أن المواعدة 40 ليلة فذلك إخبار بجملة الأمر، وفي هذه الآية إخبار بتفصيله كيف وقع. 40 في هذه الآية و40 في هذه الآية وما بعدها في موضع الحال، ويصح أن تكون 40 ظرفا من حيث هي عدد أزمنة. وفي مصحف أبي بن كعب وتممناها بغير ألف وتشديد الميم. وذكر الزجاج عن بعضهم أنه قال لما صام 30 يوما أنكرت خلوف فمه أنكر خلوف فمه فاستاك بعود خروب. فقالت الملائكة إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك فزيدت عليه 10 ليال. و30 نصب على تقدير أجلناه 30 أو مناجاة 30، وليست منتصبة على الظرف لأن المواعدة لم تقع في 30. وردد الأمر بقوله فتم ميقات ربه 40 ليلة. قيل ليبين أن 10 أن تكن ساعات، وبالجملة فتأكيد وإيضاح. قوله تعالى وقال موسى لأخيه الآية، المعنى وقال موسى حين أراد المضي للمناجاة والمغيب فيها واخلفني معناه كن خليفتي، وهذا استخلاف في حياة كالوكالة التي تنقضي بعزل الموكل أو موته، لا يقتضي أنه متماد بعد وفاة. فينحل على هذا ما تعلق به الإمامية في قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليهم بقوله أنت مني كهارون من موسى. وقال موسى خلفني ترتب على هذا أن عليا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكرناه يحل هذا القياس. وأمره في هذه الآية بالإصلاح ثم من الطرف الآخر في ألا يتبع سبيل مفسد. قال ابن جريج كان من الإصلاح أن يزجر السامري ويغير عليه. ثم أخبر الله تعالى موسى عليه السلام أنه لما جاء إلى الموضع الذي حد له وفي الوقت الذي عين له وكلمه ربه قال تمنيا منه أي ربي أرني أنظر إليك. وقرأ الجمهور كلمه بكسر الراء. كلمه بكسر الراء. أرني. وقرأ الجمهور أريني بكسر الراء، وكتب غلط بقى. وقرأ الجمهور أريني بكسر الراء، وقرأ أبو عمرو وابن كثير أرني بسكون الراء أرني. والمعنى في قوله كلمه اللي تحتها، والمعنى في قوله كلمه أي خلق له إدراكا سمع به الكلام القائم بالذات القديم الذي هو صفة ذات نفسي. قال ابن عباس وسعيد بن
كلام
جبير
فارس طبعا، كلمه كلاما حقيقيا بصوت وحرف.
وقال ابن عباس وسعيد بن جبير أدنى الله تعالى موسى حتى سمع صريف الأقلام في اللوح، وكلام الله عز وجل لا يشبه شيئا من الكلام للمخلوقين أكيد ولا في جهة من الجهات، وكما هو موجود لا كالموجودات ومعلوم لا كالمعلومات، كذلك كلامه لا يشبه الكلام الذي فيه علامات الحدوث. ولو عاطفة كلمه على جاء ولو عاطفة كلمه على جاء، فيحتمل أن
جاء
تكون واو
وكلمه،
الحال والأول أبين.
جاء وكلمه يعني.
وقال وهب بن منبه: كلم الله موسى في ألف مقام، كان يرى نور على وجهه 3 أيام إثر كل مقام، وما قرب النساء منذ كلمه الله تعالى. وجواب لما في قوله قال، والمعنى أنه لما كلمه وخصه بهذه المرتبة طمحت همته إلى رتبة الرؤية وتشوق إلى ذلك، فسأل ربه أن يريه نفسه، قاله السدي وأبو بكر الهذلي. وقال الربيع: وقربناه نجيا حتى سمع صريف الأقلام. ورؤية الله عز وجل عند الأشعرية وأهل السنة جائزة عقلا، لأنه من حيث هو موجود تصح رؤيته. قالوا: لأن الرؤية
يعني
لشيء لا تتعلق.
في الدنيا جائزة في الدنيا.
قالوا: لأن الرؤية للشيء لا تتعلق بصفة من صفاته أكثر من الوجود. إلا أن الشريعة قررت رؤية الله تعالى في الآخرة نصا، ومنعت من ذلك في الدنيا بظواهر من الشرع. فموسى عليه السلام لم يسأل ربه محالة، وإنما سأل جائزة. وقوله تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الآية ليس بجواب من سأل محالة. قال تعالى لنوح: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولو سأل موسى محالا لكان في الكلام زجر ما وتبيين. وقوله عز وجل لن تراني نص من الله تعالى على منعه الرؤية في الدنيا، ولن تنفي الفعل المستقبل. ولو بقينا مع هذا النفي بمجرده لقضينا أنه لا يراه موسى أبدا ولا في الآخرة. لكن ورد من جهة أخرى بالحديث المتواتر أن أهل الإيمان يرون الله تعالى يوم القيامة، فموسى عليه السلام أحرى برؤيته. وقال مجاهد وغيره: إن الله عز وجل قال لموسى: لن تراني ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد، فإن استقر وأطاق الصبر لهيبتي فستمكنك أنت رؤيتي. قال القاضي أبو محمد: فعلى هذا إنما جعل الله له الجبل مثالا. وقالت فرقة: إنما المعنى سأتبدى لك على الجبل، فإن استقر لعظمته فسوف تراني. وروي في كيفية وقوف موسى انتظاره الرؤية قصص طويل، اختصرته لبعده وكثرة مواضع الاعتراض فيه. قوله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. قال المتأولون المتكلمون كالقاضي ابن الباقلاني وغيره: إن الله عز وجل خلق للجبل حياة وحسا وإدراكا يرى به، ثم تجلى له أي ظهر وبدأ سلطانه، فاندك الجبل لشدة المطلع مطلع ولا يطلع اطلع. فلما رأى موسى ما بالجبل الصاعق، وهذا المعنى هو المروي عن ابن عباس. وأسناد الطبري عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: فوضع الإبهام قريبا من قنصره، قال: فساخ الجبل. فقال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال: يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأكتمه أنا. وقالت فرقة: المعنى فلما تجلى الله للجبل بقدرته وسلطانه اندك الجبل. قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل يتمسك به المعتزلة تمسكا شديدا، لقولهم إن رؤية الله عز وجل غير جائزة. وقائله من أهل السنة: إن ما يقوله مع اعتقاده جواز الرؤية، ولكنه يقول إنه أليق بألفاظ الآية من أن تحمل الآية أن الجبل خلق له إدراك وحياة. وقال الزجاج: من قال إن التقدير فلما تجلى أمر ربه فقد أخطأ، ولا يعرف أهل اللغة ذلك. ورد أبو علي في الإغفال عليه: والدك الانسحاق والتفتت. أبو علي فمعتزلي. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود وانس بن مالك والحسن وابو جعفر وشيبة ومجاهد وابن كثير وابو عمرو ونافع وعاصم وابن عامر دكا، وقرأ حمزة والكسائي وابن عباس والربيع بن خثيم وغيرهم دكاء على وزن حمراء، والدكاء الناقة التي لا سنام لها، فالمعنى جعله أرضا دكاء تشبيها بالناقة. فروي أنه ذهب الجبل بجملته، وقيل ذهب أعلاه وبقي أكثره، وروي أن الجبل تفتت وانسحق حتى صار غبارا تذروه الرياح. وقال سفيان روي أنه ساخ في الأرض وأفضى إلى البحر التي تحت الأراضين. قال ابن الكلبي فهو يهوي فيه إلى يوم القيامة. وروي أنه انكسر 6 فرق فوقعت منه 3 بمكة، ثبير وغار ثور وحراء، وثلاث بالمدينة، أحد وورقان ورضوى. قاله النقاش. وقال أبو بكر الهذلي ساخ في الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة، وصاعقا معناه مغشيا عليه كحال من تصيبه الصاعقة وهي الصيحة المفرطة. قال الخليل وهي الوقع الشديد من صوت الرعد. قاله ابن زيد وجماعة من المفسرين. وقال قتادة كان موتى. قال الزجاج وهو ضعيف، ولفظة أفاق تقتضي غير هذا. وقوله سبحانك أي تنزيها لك، كذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مرفوع. بس وقوله تبت إليك ابن عباس.
قول قول النبي صلى الله
يا ماشي. وقوله تبت إليك معناه من أن أسألك الرؤية في الدنيا وأنت لا تبيحها. قال القاضي يا محمد ويحتمل عندي أنه لفظ قاله النبي قاله عليه السلام لشدة هول ما اطلع، ولم يعني به التوبة من شيء معين، ولكنه لفظ يصلح لذلك المقام. قال القاضي أبو محمد والذي يتحرز منه أهل السنة أن تكون توبة من سؤال المحال كما زعمت المعتزلة. وقرأ نافع وأنا بإثبات الألف في الإدراج. قال الزهراوي والأولى حذفها في الإدراج وإثباتها لغة شاذة خارجة عن القياس. وقوله أول إما أن يريد به من قومه بني إسرائيل وهو قول ابن عباس ومجاهد، أو من أهل زمانه إن كان الكفر قد طبق الآفاق، وإما أن يريد أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. قاله أبو العالية. ثم إن الله تعالى قرر موسى على آلائه عنده على جهة الإخبار وقنعه به وأمره بالشكر عليها، وكأنه قال ولا تتعدها إلى غيرها. واصطفى أصله اصطفى، وهو افتعل من صفا يصفو، انقلبت التاء طاء لمكان الصاد، ومعناه تخيرتك وخصصتك، ولا تستعمل إلا في الخير والمنن، لا يقال اصطفاه لشر. وقوله على الناس لفظ عام والمراد الخصوص، والمراد الخصوص في من شارك موسى في الإرسال، إن الأنبياء كلهم مرسلين مشاركون له بما هم رسل. والظاهر من الشريعة أن والظاهر من الشريعة أن موسى مخصص بالكلام، وإن قد روي في تكليم الله غيره أشياء بما يشاء، وإن كان قد روي في تكليم الله غيره أشياء بما يشاء. من أعظمها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم فقال هو نبي مكلم. طيب. قال القاضي أبو محمد إلا أن ذلك قد تؤول بأنه كان في الجنة فيتحفظ على هذا تخصيص موسى. ويصح أن يكون قوله على الناس عموما مطلقا في مجموع الدرجتين الرسالة والكلام. قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم وابن عامر برسالاتي على الجمع إذ الذي أرسل به ضروب. قرأ ابن كثير ونافع برسالتي على الإفراد الذي يراد به الجمع، وتحل الرسالة هنا محل المصدر الذي هو الإرسال. وقرأ جمهور الناس وبكلامي، وقرأ أبو رجاء برسالتي وبكلمي، وقرأ الأعمش برسالاتي وبكلمي، وحكى عنه المهدوي وتكليمي على وزن تفعيلي. وقوله فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين تأديب وتقنيع وحمل على جادة السلامة، ومثال لكل أحد في حاله، فإن جميع النعم من عنده بمقدار، وكل الأمور بمرء من الله ومسمع. وقوله تعالى: وكتبنا له في الألواح الآية، الضمير فيه له عائد على موسى عليه السلام، والألف واللام في الألواح عوض من الضمير الذي يقدر وصلة بين الألواح وموسى عليه السلام، تقديره في ألواحه. وهذا كقوله تعالى: فإن الجنة هي المأوى، أي مأواه. وقيل كانت الألواح اثنين، وقيل سبعة. وقال مجاهد بن عباس: كانت الألواح من زمرد. وقال ابن جبير: من ياقوت أحمر. وقال أبو العالية: من زبرجد. وقال أبو العالية أيضا: من برد. وقال الحسن: من خشب. وقوله: من كل شيء، لفظة عموم، والمراد به كل شيء ينفع في معنى الشرع ويحتاج إليه في المصلحة. وقوله: لكل شيء مثله. قال ابن جبير: ما أمروا به ونهوا عنه. وقال مجاهد: وقاله مجاهد. وقال السدي: الحلال والحرام. وقوله: بقوة، معناه بجد وصبر عليها واحتمال لمؤانها مؤن. قال ابن عباس والسدي. وقرر ابن أنس: بقوة هنا بطاعة. وقال ابن عباس: أمر موسى أن يأخذ بأشد مما أمر به قومه. وخذ أصله أؤخذ، حذفت الهمزة التي هي فاء الفعل على غير قياس فاستغني عن الأول. وقوله: بأحسنها، يحتمل معنيين، أحدهما التفضيل، كأنه قال: إذا اعترض فيها مباحان فيأخذون الأحسن منهما، كالعفو والقصاص والصبر والانتصار. قال القاضي: يا محمد، هذا على قول إن أفعل في التفضيل لا يقال إلا لما لهما اشتراك في المفضل فيه. وأما على القول الآخر فقد يراد بالأحسن المأمور به بالإضافة للمنهي عنه، لأنه أحسن منه، وكذلك الناسخ بالإضافة إلى المنسوخ ونحو هذا. وذهب إلى هذا المعنى الطبري. قال القاضي: أبو محمد، ويؤيد هذا التأويل أنه تدخل فيه الفرائض وهي لا تدخل في التأويل الأول. وقد يمكن أن يتصور اشتراك في حسن من المأمور به والمنهي عنه ولو بحسب الملاذ وشهوات النفس الأمارة. والمعنى الآخر الذي يحتمله قوله بأحسنها أن يريد بأحسن وصف الشريعة بجملتها، فكأنه قال: قد جعلنا لكم شريعة هي أحسن، كما تقول الله أكبر دون مقايسة. ثم قال: فمرهم يأخذوا بأحسنها الذي شرعناه لهم. وفي هذا التأويل اعتراضات. وقرأ جمهور الناس: سأريكم بغير واو. وقرأ الحسن بن أبي الحسن: سأريكم. هذه القراءة مردود، وهو أبو سعيد المأثور فصاحته. فوجهها أن المراد أريكم، ثم أشبعت ضمة الهمزة ومطلت حتى نشأت عنها واو. ويحسن احتمال الواو في هذا الموضع أنه موضع وعيد وإغلاظ، فمكن الصوت فيه. وقرأ قسامة بن زهير: سأورثكم. قاله أبو حاتم، ونسبها المهدوي إلى ابن عباس. وثبتت الواو في خط المصحف، فلذلك أشكل هذا الاختلاف، مع أننا لا نتأول إلا أنها مرويات. فأما من قرأها سأريكم، فالمعنى عنده: سأعرض عليكم وأجعلكم تخشون تخش وأجعلكم تخشون تحسون فقطان، لتعتبر حال دار الفاسقين. والرؤية هنا رؤية العين، إلا أن المعنى يتضمن الوعد للمؤمنين والوعيد للفاسقين، ويدل على أنها رؤية العين تعدي فعلها، وقد عدي بالهمزة إلى مفعولين. ولو كان من رؤية القلب لتعدى بالهمزة إلى ثلاثة مفعولين. ولو قال قائل: المفعول الثالث يتضمنه المعنى فهو مقدر، أي مدمرة أو خاربة أو مسعرة، على قول من قال: هي جهنم. قيل له: لا يجوز حذف هذا المفعول والاقتصار دونه، لأنها داخلة على الابتداء والخبر، ولو جوز لكان على قبح في اللسان لا يليق بكتاب الله عز وجل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومقاتل وقتادة في كتاب النقاش: دار الفاسقين مصر، والمراد آل فرعون. وقال قتادة أيضا: دار الفاسقين الشام، والمراد العمالقة الذين أمر موسى بقتالهم. وقال مجاهد والحسن: دار الفاسقين جهنم، والمراد الكفرة بموسى عامة. وقال النقاش عن الكلبي: دار الفاسقين دور ثمود وعاد والأمم الخالية، أي سنقصها عليكم فترونها. قوله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ المعنى: سأمنع وأصد. وقال سفيان بن عيينة: الآيات هنا كل كتاب منزل. قال القاضي أبو محمد: فالمعنى عن فهمها وتصديقها. وقال ابن جريج: الآيات العلامات المنصوبة الدالة على الوحدانية. قال القاضي أبو محمد: فالمعنى عن النظر فيها والتفكير والاستدلال بها. واللفظ يعم الوجهين: والمتكبرون بغير حق في الأرض هم الكفر. والمعنى في هذه الآية: سأجعل الصرف عن الآيات عقوبة للمتكبرين على تكبرهم. وقوله: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتم من الله عز وجل على الطائفة التي قدر أن لا يؤمنوا. وقراءة الجمهور: يروا بفتح الياء. قرأها ابن كثير وعاصم ونافع وأبو جعفر وشيبة وشبل وابن وثاب وطلحة بن مصرف وسائر السبعة. وقرأها مضمومة الياء مالك بن دينار. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر الرشد. قرأ ابن عامر في بعض ما روي عنه وأبو البرهسم الرشد بضم الراء والشين. قرأ حمزة والكسائي الرشد فتحهما. قرأ أبو عبد الرحمن فيما ذكر أبو حاتم الرشاد. وجمهور الناس على أن الرشد بضم الراء وسكون الشين، والرشد بفتحهما بمعنى واحد. طيب. وقرأ أبو عمرو بن العلاء الرشد بضم الراء الصلاح في النظر، والرشد بفتحهما الدين. وأما قراءة ابن عامر بضمهما فأتبعت الضمة الضمة. وقرأ ابن أبي عبلة: لا يتخذوها ويتخذوها على تأنيث السبيل، والسبيل تؤنث وتذكر. وقوله: ذلك إشارة إلى الصرف، أي صرفنا إياهم وعقوبتنا لهم هي بكفرهم وتكذيبهم وغفلتهم عن النظر في الآيات والوقوف عند الحجج. يحتمل أن يكون ذلك خبر ابتداء تقديره الأمر ذلك، يحتمل أن يكون في موضع نصب بفعل تقديره فعلنا ذلك. قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة الآية، هذه الآية مؤكدة للتي قبلها وسوقها في جملة المكذب به ولقاء الآخرة لفظ يتضمن تهديدا، أي هنالك يفتضح لهم حالهم. وحبطت معناه ساقطت وفسدت، وأصل الحبط فيما تقدم صلاحه، ولكنه قد يستعمل في الذي كان منذ أول مرة فاسدة، إذ مآل العاملين واحد. وقوله: هل يجزون، استفهام بمعنى التقرير، أي يستوجبون بسوء فعلهم العقوبة. ساغ أن يستعمل حبطت هنا إذ كانت أعمالهم في معتقداتهم جارية في طريق صلاح، فكأن الحبط فيها إنما هو بحسب معتقداتهم، وأما بحسب ما هي عليه في أنفسها ففاسدة منذ أول أمرها. ومن هذه اللفظة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، أي فسادا لكثرة الأكل بعد الصلاح الذي كان أولا. وقرأ ابن عباس وأبو السمال حبطت بفتح الباء. قوله عز وجل: اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. لما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اتخذ أصله اتخذ، وزنه افتعل، يو اتخذ من اتخذ، هذا قول أبي علي الفارسي، والضمير في بعده عائد على موسى عليه السلام. والضمير في بعده عائد على موسى، أي بعد مضيه إلى المناجاة. وأضاف الحلي إلى بني إسرائيل وإن كان مستعارا من القبط، إذ كانوا قد تملكوه إما بأن نفلوه كما روي. وحكى أحد بن سلام عن الحسن أنه قال: استعار بنو إسرائيل حلي القبط ليوم الزينة، فلما أمر موسى أن يسري بهم ليلا تعذر عليهم رد العواري، وأيضا فخشوا أن يفتضح سراهم، ثم إن الله نفلهم إياه. يحتمل أن يضاف الحلي إلى بني إسرائيل من حيث تصرفت أيديهم فيه بعد غرق آل فرعون. ويروى أن السامري اسمه موسى بن ظفر، وينسب إلى قرية تسمى سامرة. قال لهارون حين ذهب موسى إلى المناجاة: يا هارون، إن بني إسرائيل قد بددوا الحلي الذي استعير من القبط وتصرفوا فيه وأنفقوا منه، فلو جمعته حتى يرى فيه موسى فيه رأيه. قال: فجمعه هارون، فلما اجتمع قال للسامري: أنت أولى الناس بأن يختزن عندك. فأخذه السامري وكان صائغا، فصاغ منه صورة عجل وهو ولد البقرة جسدا فصاغ منه صورة عجل وهو ولد البقرة جسدا أي جثة وجمادا. وقيل كان جسدا بلا رأس، وهذا تعلق بأن الجسد في اللغة ما عدا الرأس. وقيل إن الله جعل له لحما ودما. قال القاضي: أبو محمد وهذا ضعيف، لأن الآثار في أن موسى برده بالمبارد تكذب ذلك. والخوار صوت البقرة، ويروى أن هذا العجل إنما خار مرة واحدة، وذلك بحيلة صناعية من السامري، أو بسحر تركب له من قبضه القبضة من أثر الرسول. من قبضه القبضة من أثر الرسول، أو بأن الله أخار العجل لفتن بني إسرائيل. وقرأت فرقة له جؤار بالجيم، وهو الصياح. قال أبو حاتم: وشدة الصوت. قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو والحسن وأبو جعفر وشيبة: من حليهم، بضم الحاء وكسر اللام، وهو جمع حلي، على مثال ثدي وثدي، وأصله حلو حلوي حلو حلوي حلوي. قلبت الواو ياء وأدغمت فجاء حلوي، وكسرت اللام لتناسب الياء. قرأ حمزة والكسائي: من حليهم، بكسر الحاء على ما قدمنا من التعليل. قال أبو حاتم: إلا أنهم كسروا الحاء إتباعا لكسرة اللام. قال أبو علي: وقوى التغيير الذي دخل على الجمع على هذا التغيير الأخير. أبو حاتم قال: ومما يؤكد كسر الفاء في هذا النحو من الجمع قولهم قسي. قال أبو حاتم: وقرأ هكذا يحيى بن وثاب وطلحة والأعمش وأصحاب عبد الله. قرأ يعقوب الحضرمي: من حليهم، فتح الحاء وسكون اللام. فإما أن يكون مفردا يراد به الجميع، وإما أن يكون جمع حلية كتمرة وتمر، ومعنى الحلي ما يتجمل به من حجارة وذهب وفضة. ثم بين الله تعالى سوء نظرهم وقرر فساد اعتقادهم بقوله: ألم يروا أنه لا يكلمهم، الآية، وذلك أن الصامت الجماد لا يتصف بالإلهية، الذي لا يرشد إلى خير ولا يكشف غما كذلك. والضمير في اتخذوه عائد على العجل، وقوله وكانوا إخبار لنا عن جميع أحوالهم ماضيا وحالا ومستقبلا. يحتمل أن تكون الواو واو حال، قد مر في البقرة سبب اتخاذ العجل وبسط تلك الحال بما أغنى عن إعادته ها هنا. قرأ جمهور الناس بكسر القاف وضم السين: سقط في أيديهم. قرأت فرقة: سقط بفتح السين والقاف، حكاه الزجاج. وقرأ ابن أبي عبلة: أسقط وهي لغة حكاها الطبري بالهمزة المضمومة وسين ساكنة. والعرب تقول لمن كان ساعيا لوجه أو طالبا غاية ما، فعرضه ما غلبه وصده عن وجهته وأوقفه موقف العجز عن بغيته، وأوقفه موقف العجز عن بغيته، تيقن أنه قد عجز، سقط في يد فلان. وقال أبو عبيدة: يقال لمن قدم على أمر وعجز عنه سقط في يده. قال القاضي: يا أبو محمد، والندم عندي غرض يعرض صاحب سوء والندم عندي عرض يعرض صاحب هذه الحال، وقد لا يعرضه، فليس الندم يعرض له يعرض عادي، فليس الندم بأصل في هذا. أما إن أكثر أصحاب هذه الحال يصحبهم الندم، وكذلك صاحب بني إسرائيل المذكورين في الآية. والوجه الذي يصل بين هذه الألفاظ وبين المعنى الذي ذكرناه هو أن السعي أو الصرف أو الدفاع سقط في يد المشار إليه، فصار في يده لا يجاوزها ولا يكون له خارجها تأثير. وقال الزجاج: المعنى أن الندم سقط في أيديهم، يحتمل أن الخسران والخيبة سقط في أيديهم. قال القاضي: يا محمد، على هذا كله يلزم أن يكون سقط يتعدى، فإن سقط يتضمن مفعولا، وهو ها هنا المصدر الذي هو الإسقاط، كما يقال ذهب بزيد، وفي هذا عندي نظر. وأما قراءة من قرأ سقط على بناء الفاعل فعل الفاعل، أو أسقط على تعدية الهمزة على التعدية بالهمزة، فبين في الاستغناء يعني التعدي، ويحتمل أن يقال سقط في يديه على معنى التشبيه بالأسير الذي تكتف يداه. فكأن صاحب هذه الحال يستأسر ويقع ظهور الغلبة عليه في يده، أو كأن المراد سقط بالغلب والقهر في يده. حدثت عن أبي مروان بن سراج أنه كان يقول: قول العرب سقط في يديه مما أعيان معناه. وقال الجرجاني: هذا مما دثر استعماله، مثلما دثر استعمال قوله تعالى: فضربنا على آذانهم. أو القرآن. قال القاضي أبو محمد: وفي هذا الكلام ضعف، والسقاط في كلام العرب كثرة الخطأ والندم عليه، ومنه قول سويد بن أبي كاهل: كيف يرجون سقاطي بعدما لف عن الرأس مشيب وصلع. وقول بني إسرائيل: لئن لم يرحمنا ربنا، إنما كان بعد رجوع موسى وتغييره عليهم ورؤيتهم أنهم قد خرجوا عن الدين ووقعوا في الكفر. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة بن نصاح ومجاهد وغيرهم، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا بالياء في يرحمنا، وإسناد الفعل إلى الرب تعالى ويغفر بالياء. قرأ حمزة والكسائي والشعبي وابن وثاب والجحدري وطلحة بن مصرف والأعمش وأيوب: ترحمنا ربنا، بالتاء في ترحمنا ونصب لفظة ربنا على جهة النداء، وتغفر لنا وتغفر بالتاء من فوق. قوله عز وجل: ولما رجع موسى.
لا
نعم شيخ.
قرأ وقرأ حمزة الكسائي
وقرأ حمزة والكسائي والشعبي وابن وثاب والجحدري وطلحة بن مصرف والأعمش وأيوب: ترحمنا ربنا، بالتاء في ترحمنا ونصب لفظة ربنا على جهة النداء، وتغفر بالتاء من فوق.
وفي مصحف أبي
مفيش حاجات.
وفي مصحف
قوله
أبي
عز وجل:
قالوا ربنا لئن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكن من الخاسرين. قالوا ربنا لئن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكن من الخاسرين. هكذا موجود في مصحف أبي.
طبعا كده يا سيدي. لا طبعا
طبعا
المصحف
الطبقات العلمية. يلا اكتفي بهذا. سبحانك
الله
اللهم،
يبارك
بارك الله فيك.